الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تعريف الاقتصاد، ذكرنا أن الاقتصاد من القصد، اقتصد من القصد. القصد إما بمعنى الاعتدال أو بمعنى التوجه والإقبال على شيء. ذكرنا أن أصل المادة يرجع إلى الإقبال، وإنما الإقبال هذا والتوجه إلى شيء يكون له دواعي متعددة. ذكرنا أن تلك من الدواعي وليست هي من مدلولات اللفظ، لوازم هذا. وقد يستعمل اللغويون، يستعمل اللغويون دائما اللوازم ويجعلونها من معاني الألفاظ، تقدم الكلام في ذلك. الآن ذكرنا أنه تنبيه لبعض الأمور. من التنبيهات التنبيه الثالث أن بعض الكتاب المسلمين جعلوا الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد غير الإسلامي، أي الاقتصاد الحر، اختلافا متباينا من اللفظ، أي لفظ الاقتصاد يختلف بينهما، وإنما يكون بينهما التباين، لأن الاقتصاد في الإسلام قد أخذ فيه الوسطية بمعنى عدم الإسراف والقتر، بينما الاقتصاد الغربي قد أخذ فيه هذا المعنى، الإسراف والتبذير ونحو ذلك. فهل وأقاموا على ذلك ببعض الأدلة، فهل هذا المطلب صحيح أو ليس ذلك؟ نحن ذكرنا في التنبيه السابق أن هناك نظام، وهناك نظام اقتصادي، هناك علم الاقتصاد. النظام الاقتصادي له توجهات، نظام رأسمالي، نظام اشتراكي، نظام شيوعي، نظام إسلامي. نظام كل نظام له قواعده وتوجهاته، والنظام الإسلامي هو هذا التوجه الذي فيه، وسيأتي بيانه إن شاء الله. أما أن لفظ الاقتصاد يصل الاختلاف في الأنظمة إلى لفظ الاقتصاد، ليس الأمر كذلك. نقرأ ونذكر تلك الأدلة التي ذكروها ونرى ما صحت هذه المقولة. قالوا في وجه ذلك، قالوا إن كلمة الإسلام التي تدل على الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى، وإن فكرة الاستسلام للواحد الأحد تقابل الفكر الأساسي لفكرة الأساسية لكلمة الاقتصاد، لا سيما باللغة الإنجليزية إيكونوميس. الاقتصاد في اللغة الإنجليزية والفرنسية إيكونوميس، فإن هذه اللفظة تعني التعامل مع المواد والحاجات. فالاقتصاد في الإسلام بمعنى مأخوذ فيه فكرة الاستسلام والانقياد والخضوع. فكرة الاقتصاد عندهم مبني على الحاجات وأمثال ذلك، المواد والحاجات، فهما فكرتان متباينتان تحملان قوانينهما الخاصة بهما، التي لكل واحدة تأثيرها الخاص بها على الإنسان وسلوكه وسعادته. ومن تلك الأدلة إن رجال الاقتصاد يزعمون أن المصادر الطبيعية محدودة، بينما رغبات الإنسان وتمنياته غير محدودة، فلا بد أن يقع الإنسان في مواجهة الأزمات التي لا يمكن تجنبها ما لم يعالجها. إلا أن الإسلام لا يرى أن هناك أزمة في المصادر الطبيعية، فإنها كافية لسد حاجات الإنسان، إلا أن الأزمة الحقيقية تأتي من ناحية سوء التوزيع الذي هو نتيجة طبيعية لفقدان العدالة. ومن تلك الأدلة أن الثروة بزعم الاقتصاديين يمكن أن تكتنز من قبل أي فرد، لكن الإسلام يدين اكتناز الثروة من قبل جمع خاص، بينما آخرون بحاجة إليها. ومنها أن الغاية المادية في الاقتصاد العالمي ولا سيما الرأسمالي منه، هي جلب المنفعة والالتذاذ والرفاهية، فإنها هذه المصلحة المادية هي المحرك الأساسي لعملية الإنتاج، بينما في الإسلام الغاية من عملية الإنتاج هي القيم والقرب إلى الله تعالى، والمصلحة إنما تكون الدافع الأقل أهمية في هذه العملية. ومن تلك الأدلة، ما دامت المصلحة تكمن في عملية الإنتاج في الاقتصاد العالمي، فإن المجتمع يتجه نحو الإسراف والتبذير، وهما محرمان في الإسلام، ومنها أن الاستثمار والنشاطات الاقتصادية الأخرى كلها تدخل في إطار المنفعة في الأنظمة الاقتصادية العالمية، وتنظر إلى أن الزكاة والصدقات باعتبارهما خارجين من المنفعة لم تكن لها أي أهمية إلا أن تكون فيها الإسراف والتبذير في نظر الاقتصاديين. وأما الإسلام فإنه يرى أن الصدقات والزكاة من أفضل أفراد الاستثمار، ومنها في الاقتصاد الحر إنما يطلق يد المنتجين والمستثمرين، ولهم الحرية الكاملة في نشاطاتهم الاقتصادية وفقاً مبادئ السوق الحرة، بينما في الإسلام تكون حرية محدودة تحت ضوابط معينة. ومنها إن القيم الإنسانية والدينية لا أثر لها، أو لها أثر محدود في الاقتصاد المادي، لأن جميع النشاطات تقوم على أساس الربح والمنفعة، بخلاف الإسلام فإنه يعتبر جميع الأنشطة التجارية وسائل للوصول إلى رضا الله تعالى والتقرب إليه عز وجل وجلب السعادة حينئذ. هذه هي من جملة الأدلة التي استدلوا على أن الاقتصاد، لفظ الاقتصاد وليس نظام الاقتصاد، لفظ الاقتصاد في الإسلام له معنى يباين معنى الذي هو في الاقتصاد الحر أو الاقتصاد العالمي. لكن عرفت وغير ذلك من الوجود، ذكروا أيضا تطويل، لكن سيأتي التعرض عندما نذكر الأنظمة، النظام الرأسمالي، النظام الاشتراكي، النظام الشيوعي، نذكر نظام الإسلام في الاقتصاد ونرى ما هو وجه الفرق بين النظام الإسلامي وبين النظام وغير الأنظمة. حينئذ هناك مشتركات وهناك تباينات، لفظ الاقتصاد لا يدل على ذلك، ولكن يمكن التعليق على ما ذكروه بأنه خلط بين الاقتصاد كعلم يبحث عن جميع المشاكل الاقتصادية، وبين النظام الاقتصادي الذي تقدم الكلام فيه. والإسلام من أهم النظم الاقتصادية التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله، وقد تقدم أن في مادة اشتقاق مادة الاقتصاد إنه لا فرق بين هذا الاشتقاق واشتقاق الاقتصاد عند الحر، أي الاقتصاد العالمي. كلتا الكلمتين ترجعان إلى معنى واحد، الاقتصاد بمعنى القصد، أي التوجه والإقبال نحو الشيء لوازم مع لوازم معينة، أو من تلك اللوازم الاستواء، أي بمعنى عدم التبذير والتقتير، وكذلك الاستواء نحو تكنيز المال أو غير ذلك مما تقدم ذكره. فمن ناحية اللفظ لا نستفيد ذلك، من ناحية النظام نختلف. نعم، النظام الاقتصادي يختلف عن النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي كما سنبينه إن شاء الله. والصحيح أنه لا بد من تعريف الاقتصاد على نحو يكون جامعا مانعا بناء على التعريف المنطقي ليشمل النظام الاقتصادي. نحن نريد أن نبحث علم الاقتصاد، علم الاقتصاد لابد أن يشمل ما يجري في هذا العلم، في هذا العلم من مباحث الاقتصادي ومنها النظم الاقتصادية. فنقول في تعريف الاقتصاد: هو العلم الذي يبحث عن مصادر الثروة وكيفية إنمائها وعلاج المشاكل التي تنجم عن سوء توزيعها وفق المقررات التي تحددها القوانين الوضعية أو القوانين الإلهية. ولم يزيد التوضيح، لا بد من ذكر بقية المصطلحات التي لها دخل في تحديد الاقتصاد المتوازن. فإذا أردنا أن نذكر اقتصاد متوازن يحل هذا وينطبق عليه هذا التعبير، لا بد أن نذكر بعض المصطلحات التي لها دخل في الاقتصاد. من جملة تلك المصطلحات تخطيط اقتصادي، يقولون خطة اقتصادية، وهي دائرة الآن لحد الآن عند الدول، خطة خمسية أكثر أقل، هذه تخطيط اقتصادي. ما المراد من هذا اللفظ؟ عندما انتشر الاستعمار في القرون الوسطى فقد سيطر التخلف في كثير من دول العالم، وعندما حصلت هذه الدول على استقلالها حصل فرق شاسع بين الركون المسيطر على أنشطتها الاقتصادية وبين ديناميكية النشاط الاقتصادي في الدول الاقتصادية المتطورة الصناعية المتطورة، وبين مستوى المعيشة المنخفض فيها ومستوى المعيشة المرتفع في الدول الإمبريالية. هذه حصل فرق شاسع بين هذه الدول، الدول المستعمرة والدول المستعمرة، فرق شاسع بينها. حينئذ فيما فصار لزاما على هذه الدول المستعمرة أن تنمي اقتصادياتها بأقصى سرعة ممكنة، ولذلك لم تترك اقتصادها للسوق الحرة، حيث أن النمو الاقتصادي وفقا لهذه السوق يحتاج إلى وقت طويل جدا، كالذي يجري في العراق. خرج العراق من اقتصاد اشتراكي ليلة وضحاها دخل في اقتصاد سوق الحر من دون نظام ومن دون أي شيء، ووقعت هذه المشاكل الاقتصادية. حينئذ هذه هي الذي لم تفعل في الدول طويل أفضلها، ولذلك لم تترك اقتصادها للسوق الحرة، حيث أن النمو الاقتصادي وفقا لهذه السوق يحتاج إلى وقت طويل جدا. أخذت ومن ثم فقد أخذت الدول المتخلفة بأسلوب التخطيط حتى تضمن استغلال مواردها الاستغلال الأمثل ليتحقق أفضل معدل لنمو ناتجها القومي وبالتالي دخلها القومي، كما تضمن حسن توزيع هذا الدخل القومي بين فئات المجتمع وبين المناطق المختلفة في الدولة، وبذلك يتحقق تقدم المجتمع نحو الأهداف المنشودة من دون صراع فئوي، من جهة أنه إذا تركت أن تترك الوفرة في بعض المناطق بينما تكون مناطق أخرى محرومة. هذه هي سبب تخطيط الاقتصادي هو هذا. وتتضمن عملية التخطيط الاقتصادي مراحل ثلاث: واحد، وضع الخطة الشاملة المتكاملة لجميع النشاطات الاقتصادية في تحمل مسؤولياتها جهاز وتتحمل مسؤولياتها جهاز التخطيط المركزي ومختلف الإدارات التي تشترك في التنفيذ. ثانيا، تنفيذ الخطة وفقا لما هو محدد لها ومتابعة التنفيذ للتعرف على المشاكل التي يمكن أن تعترض التنفيذ ووضع الحلول لها حتى يمكن أن يتم تحقيق جميع الأهداف المحددة بجميع أصنافها أوصافها. ثالثا، تقييم النتائج التي يمكن التوصل إليها في نهاية المدة المحددة للخطة للاستفادة منها عند إعداد الخطة التالية. لكن لا بد من التنويه إلى أن نجاح التخطيط كأداة لتحقيق التنمية السريعة لا يتوقف فقط على المعرفة العلمية الصحيحة بالمشاكل الاقتصادية، وإنما يتوقف على إيمان المجتمع بكل فئاته بالتنمية الاقتصادية وبالتخطيط في والتخطيط كأسلوب لتحقيق هذه التنمية. ولذلك يجب أن يحس كل فرد بأن التنمية عملية يجب أن تكون نابعة من داخل كل فرد في المجتمع حتى يتكاتف الجميع مع الآخرين في على إنجاحها. وقد عرفت في بحث العلمانية أنها العلمانية تتدخل عن هذا الطريق في الدول الصناعية وغيرها، أن العلمانية تتدخل عن طريق التخطيط. لما كانت التخطيط بيد الدولة، إن الدولة التي تضعها العلمانية على رأس السلطة هي زمرة قد أعدتها سابقا وجعلتها على هذا المكان، كما أنها تتدخل في نفس التخطيط، فلذلك تفسد الأمر من هذه الناحية، من ناحية الزمرة الحاكمة التي أعدتها سابقا ومن ناحية التخطيط نفسه، فلذلك وقعت الدول في مشاكل أو تقع في المشاكل حينئذ. وقد عرفت في بحث العلمانية أنها تتدخل في وضع الخطط الاقتصادية وهيمنة الدولة عليها، وتدخل الدول الإمبريالية في كثير من مفاصلها وإفشالها إذا أرادت ذلك. هذا هو المفردة الأولى، التخطيط الاقتصادي، وهو صحيح، كل شيء لا بد أن يكون مع تخطيط. ونأتي إلى مفردة أخرى، الربح الاقتصادي. ما المراد من الربح الاقتصادي؟ وسيأتي بيانه.